شرح مختارات من الشعر الجاهلي لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
ينقسمون العدنانيون ينقسمون إلى أربع قبائل كبيرة، هي ربيعة ومضر وإياد وأنماء. بالنسبة لربيعة من أشهر قبائلها عنزة وأسد وبكر وتغلب ابن وائل وعبد القيس وبالنسبة لمضر فيها قيس وعيلان، وهذه من أشهر قبائلها هوازن وسليم وباهلة وغطفان، ومن أشهر قبائل غطفان ذبيان وعبس وأشجع وغني بن أعصر وهناك قبائل، هناك طبعا من أبناء المضر إلياس، هذا ابن مضر من القبائل التي تنتمي إليه، أسد وتيم الرباب، تميم وتيم الرباب وهذيل وكنانة، كنانة فيها قبائل كثيرة، فيها وهي التي منها قريش، وفيها جمح، وفيها سهم، وفيها عدي ومخزوم وزهرته وتيم من مرة. هذه هي أشهر القبائل، قبائل العربية المستعربة. هناك بعض القبائل التي اختلف في أصولها كقضاعة وخثعم وبجيلة وخزاع. قضاعة قبيلة كبيرة، من أهم قبائلها شعب كبير، من أهم قبائلها كلب وبهرة، مهرة يعني مهرة وبهرة وبلي وسليح وتنوخ وأسلم، هذه اختلفوا فيها. فذهب ابن هشام والزبير بن بكار وعمه مصعب بن الزبير وابن عباس وابن عمر وجماعة من العلماء إلى أنها تنتمي إلى معد بن عدنان. وروي عن عائشة حديث في ذلك قالت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاعة ابن معد بن عدنان وهو بكر أولاده وأكبرهم به كان يكنى، ولكن هذا الحديث قال فيه ابن عبد العبر لا يصح، لا يصح. ويشهد لي لما قلناه من أنهم عدنانيون ما قاله الأعشب بن ثعلبة أبلغ قال أبلغ قطاع أبلغ أبلغ قضاعة في القرطاس أنهم لولا الخلائف آل الله ما عنقوا لولا الخلائف آل الله ما عنقوا أبلغ قضاعة في القرطاس أنهم لولا الخلائف آل الله ما عنقوا قالت قضاعة إنا من نوايمن والله يعلم ما بروا وما صدقوا قد ادعوا والدا ما نال أمهم قد ادعوا والدا ما نال أمهم قد يعلمون ولكن ذلك الفرق. المذهب الثاني هو الذي ذهب إليه ابن إسحاق والكلبي وقال به عمرو بن مرة. المذهب الثاني في قضاعته هو الذي ذهب إليه ابن إسحاق والكلبي وجماعة وعروة بن مرة الصحابي الجليل وهو من قضاعة، وهو الذي يقول في ذاك والذي يقول في ذلك يا أيها الداعي ادعنا وأبشري وكن قضاعيا ولا تنزري يا أيها الداعي ادعنا وأبشري وكن قضاعيا ولا تنزري نحن بني الشيخ الهجان الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري قضاعة بن مالك بن حميري نحن بنو الشيخ الهجان الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر. وقال بعضهم ويعزى ذلك للزبير بن بكار إن قضاعة امرأة من حمية تزوجت رجلا من قضاعة فحملت منه أو ولدت له ولدا سمي قضاعة وخلفه عليها معد بن عدنان فنسب الولد إليه. القبيلة الثانية التي اختلف في نسبها هي خثعم وبجيلة. بعض المؤرخين قال هم ينحدرون من أنمار ابن نزار ابن معد بن عدنان، وعلى هذا فهم عدنانيون. وقال بعضهم بل هم ينحدرون من أنمار بن إراش بن عمرو من كهلان، وعلى هذا فهم قحطانيون. والقبيلة الثالثة هي خزاعة، وخزاعة على رأي أنهم أبناء عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن نزار بن معد بن عدنان. ابن إلياس بن مضر بن نزار بن عد بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعلى رأي أنهم أبناء عمرو بن ربيعة الأزدي، وعلى هذا فهم قحطانيون. والصحيح الأول لما في صحيح البخاري من أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة، وخندف هي أم عيال إلياس. وبالنسبة لهذه القصائد التي سنتناول أغلبها من القصائد التي عرفت بالمعلقات السبع أو العشر، اختلف في عددها، بعضهم قال هي سبع أربعون، وبعضهم قال سبع، وبعضهم قال عشر، واختلف أيضا في سبب تسميتها، قيل علقت في الكعبة، وقيل لتعلق القلوب بها، وقيل غير ذلك. وأصحابها إذا قلنا بأنها عشرة امرؤ القيس ابن حجر الكندي، ومعلقته هي التي مطلعها قفان ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح في المقراط لمع ورسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. وآخر بيت فيها قوله كأن السباع فيه غرزا عشية بأرجائه القصوى أنابيش أنصلي. ثانيتها قصيدة لبيد ابن ربيعة العامري رضي الله عنه، وهو صحابي أدرك الإسلام وأسلم. وقصيدته مطلعها عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. وآخر بيت منها: وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها. ثالثتها قصيدة طرفة بن العبد الثعلبي: ومطلعها: لخولة أطلال ببرقة ذهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي نطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وآخر شيء فيها قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. قصيدة الرابعة قصيدة عنترة بن شداد العبسي، ومطلعها: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعميه صباحا دار عبلة واسلمي. وآخر شيء فيها قوله: ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتمي أرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي، إن تفعلا فلقد تركت أباكما جزع السباع وكل نسر قشعمي. وخامستها قصيدة الحارث بن حجزة اليشكري، ونطلعها: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواو. وآخر بيت فيها قوله: هو الرب والشفيع على يوم الحيارين والبلاء بلاء. وسادستها قصيدة زهير بن أبي سلمى المزني، وهي التي مطلعها: أمن أمي أوفى دمة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي. وآخر بيت فيها: سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم. سابعتها قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي، وهي التي مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. وآخر بيت فيها قوله: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وعلى القول بأنها عشر، ثامنتها قصيدة الأعشى ميمون بن قيس القيسي، مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل. وآخر شيء فيها قوله قالوا اضطراب، فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشر النزل قد نخضب العير من مكنون قائله وقد يشيط على أرناحنا البطل. وتاسعتها قصيدة زياد بن عمرو النابغة الذبيان. وهي التي مطلعها يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد وقفت فيها أصيلا كي أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. وآخر بيت فيها قوله ها إن لي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد. وعاشرتها قصيدة عبيد الأدرس العامري ومطلعها أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. وآخر بيت منها ويضغو ومخلبها في دفه لا بد حيزومه منقوب. سنبدأ بقصيدة زهير ابن أبي سلمان. زهير بن أبي سلمان بالضم لم يكن بهذا الاسم غير زهير من العرب. وهو أبو سلمى يسمى ربيعة بن رياح المزني، ومحلته أي سكنه بغطفان. توفي قبل الهجرة يعني بعد قبل توفي سنة 14 قبل الهجرة، قبل الهجرة بأربعة عشرة سنة. الموافق سنة 608 للميلاد. قال عنه عبد القادر البغدادي وأبو عبيدة معمر بن مهنا إنه أشعر ثلاثة شعراء، إنه من ثلاثة شعراء عدوا من أشعر الشعراء، وهم مرو القيس والنابغة وهو زهير، وبعضهم ربع لهم بالأعشاء. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن عباس انشدني من شعر أشعار الشعراء، قال ومن هم؟ قال ذاك الذي يقول ولو أن حمدا يخلد الناس خلدوا ولكن حمد الناس ليس بمخلد. فقال له ذلك زهير وبأي شيء كان أشعر الشعراء؟ قال كان لا يماطل في الكلام ويتقي وحشيه ولا يمدح أحدا بما ليس فيه. فأنشده من شعره حتى انصدع الفجر، فقال حسبك اقرأ علي القرآن. فقال ماذا أقرأ عليك؟ قال اقرأ علي سورة الواقعة. وفي سمر لبلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وكان أميرا على البصرة، قال لسماره من السابق ومن المصلي؟ السابق يعني في الشعر ومن المصلي فيه، لأن العرب يرتبون الخيل في حلبة السباق، سبق المجلي والمصلي بعده ثم المسلي بعد والمرتاح، ولعاطف ولعاطف وحظيها ومؤمل ولطيمها وسكيتها ولعاطف وحظيها ومؤمل ولطيمها وسكيتها إضاح، والعاشر المنعوت منها فسكل، فافهم هديت فما عليك جناح. إذن الأول في حلبة السباق هو المجلي، ثم المصلي، ثم المسلي، ثم المرتاح، ثم العاطف، ثم الحظي، ثم المؤمل، ثم اللطيم، ثم السكيت، ثم الفسكلي. قالوا قل أنت يا أمير. قال السابق الذي يقول، يعني به زهير، فما يكو من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبله. والمصلي ويعني به النبي عز وجل، والذي يقول ولست بمستبق، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهل. وسأل عكرمة بن جرير جريرا أي الشعراء أشعر؟ قال في الجاهلية أم في الإسلام؟ قال كنت أسأل عن الإسلام ولكن عندما ذكرت الجاهلية فأيهم أشعر؟ قال زهير. قال وفي الإسلام؟ قال الأخطل الفرزدق. قال والأخطل؟ قال يحسن المديح ويصف الخمر. قال وأنت ماذا أبقيت لك؟ قال أنحر الشعر نحرا. وقال ابن قتيبة عن زهير كان شاعرا عفيفا يؤمن بالبعث وتصدر منه الحكم، حكمه طبعا في قصيدته التي بين أيدينا وما تكون من خير وما يكون وكائن ترى من صامت لك مؤجب زيادته ونقصه في التكلم، لسان الفتى نصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم، كذلك وما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومن الدليل على إيمانه بالبعث قوله فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقل. وقال عمر لأحد أبناء هرم بن سنان، قال أنشدني من شعر زهير، من شعر زهير فيكم، فأنشده فقال لقد أحسن فيكم القول، فقال والله لقد أحسننا له نحن كذلك العطاء، قال ذهب ما أعطيتم وبقي ما أعطى. واشتهر بمدحه لهرم بن سنان حتى أقسم الهرم أهل ابن سينا أنه لا يمدحه إلا وأعطاه فرسا أو جارية، ولا يسأله إلا وأعطاه كذلك، ولا يسلم عليه إلا أعطاه فرسا أو جارية. فصار زهير بعد ذلك يتحرج من السلام عليه، فإذا جاء على قوم وهو فيهم يقول أسعموا صباحا إلا هرما وخيركم استهنيت. وقد ذاع، أي ذاعت قصائده التي تتعلق بهرم السنان، ولذلك يقول البصيري في قصيدته التي مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرام مقلة بدم، أن هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضم. يقول ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أذن على هرم. وقال عمر بن الخطاب مرة لأحد ولد زهير أين الحلل التي كان يهديكم هرم بن سنان؟ قال أبلاها الدهر. قال لكنه لم يبلي ما أديتموه. وهذا يروى كذلك عن عائشة أنها قالته لأحد بنات زهير، لإحدى بنات زهير. وقد كان متقنا للوصف، ومن وصفه قوله تنازع تلمها قوله تنازع تلمها شبها ودر البحور وشاكهت فيها الظباء، فأما ما فويق العتق منها فمن أدماء مرتعها خلاء، وأما المقلتان فمن مهات وللدر الملاحة والصفاء، وأما المقلتان فمن مهات وللدر الملاحة والصفاء. وقد كان يعتني بشعره فيؤلف القصيدة في شهر وينقعها في سنة ويعرضها على أصدقائه. ومن قصائده التي فعل فيها ذلك قصيدته التي مطلعها طيب الديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم، وكذلك قصيدته التي مطلعها لمن طلل برامة لا يريم عذا وخلاله حقب قديم، وكذلك قصيدته التي مطلعها إن الخليط أجد البين وإن الخليط أجد البين وانفرق، إن الخليط أجد البين وانفرق، وإن الخليط أجد البين وانفرق، وعلق القلب من أسماء ما علق. كذلك قصيدة الأخرى التي مطلعها بان الخليط ولم يؤول من تركوا وزودوك اشتياقا أية سلكوا. وعندما حضرت الموت دعا ابنه وقال إني رأيت أن آت أتاني فذهب بي إلى السماء ثم رماني حتى سقطت على الأرض، فأرى أنه لا بد كائن أمر من أمر السماء، فإذا وقع فبادروا إليه وتابعوا. فامتثل الأمر بجير ابنه وتخلف كعب، بل إنه لام بجيرا على إسلامه في أبياته المشهورة في قوله ألا أبلغا عني بجيرا رسالة، ألا أبرغ عني بجيرا رسالة، ألا أبرغ عني بجيرا رسالة، ألا أبلغ عني بجيرا رسالة. فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم ألفي يوما أبله عليه وما تلفي عليه أبلك، فإن أنت لم تفعل فلست بقائل، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عذرت لعلك لعلك ولا قائل، إما عذرت لعلك، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. أجابه بجير بقوله من مبلغ عنك، من مبلغ، من مبلغ عني، من مبلغ كعبا، من مبلغ كعبا، من مبلغ كعبا، فهل لك، من مبلغ كعبا فهل لك في النبي، من مبلغ كعبا فهل لك في النبي، تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو، لدى يوم لا ينجو، من لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم، إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير، زهير، فدين زهير وهو لا شيء دينه، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. فبعد ذلك، بعد هذه الأبيات أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، لأنه لأن الأبيات التي قال فيها هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قصيدته الشهيرة التي كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجبها بردته، وجاء نادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يقول فيها بانت سعاد فقلبي اليوم مثبول، متيم إذرها لم يهد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول، إفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، إلى أن يقول فيها فكعب تأخر، كعب بن زهير، كعب بن زهير تأخر إسلامه عن إسلام بجير، ولكنه بعد أن أجابه بجير للأبيات التي قلنا، وبعد أن سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، تندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادما، وقال قصيدته الشهيرة التي كساه بموجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم برده، أنشدها بحضرته في المسجد. مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يهد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح منهل بالراح معلول، شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفر رياح القلا عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. إلى أن يقول فيها: يمشي الغوات حواليها وقولهم، يمشي الغوات جنابها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمان مقتول، وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد جئت نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وجئت نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. العفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به، لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، ما زلت أقتطع البيداء مدرعا، جنح الظلام وثوب الليل مستول، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قيله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول، من ضيغم بضراء الأرض مخدعه، ببطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما، قوم من القوم معفور خراديل. إلى أن يقول: إن الرسول لسيف يستضاء به، لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. وآخر بيت في القصيدة: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. فأسلم وصار من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذاره. القصيدة التي قال زهير هي قوله: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتذلم. هذه القصيدة السبب في إنشائها هو ما قام به الحارث بن عوف، الحارث بن عوف وهرم بن سنان من الصلح بين عبس ولبيان، ومن دفع أموالهما في ذلك، دفع أموالهما في ديات القتلى حتى يصطلح الفريقان، فأشاد بفعلهما سهير. يقول: ولكن عادة العرب أن يبدأوا بالمقدمات الغزلية، والبدء بالمقدمات الغزلية عند العرب من أسبابه إظهار كمال الفحولة، لأن كمال الفحولة من تمام الرجولة، ومن أسبابه الميل الطبيعي الذي لا يعاب لذاته وإنما يعاب عدم ضبطه بضوابط الإسلام وهم في الجاهلية. ثم من أسبابه كذلك أنهم يعتقدون أنه لا يمكن أن تجيش عاطفة الشاعر وتصدق لهجته وينطلق لسانه إلا إذا ذكر محبوباته من نساء وخمر وخيل ونحو ذلك. قال: أمن تذكري، أمن أمي أوفى، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي. أمن هذه همزة الاستفهام، والهمز الاستفهام وتصور وراء، واطلب به التصديق والتصور. الهمز للاستفهام وللنداء وللتصديق والتصور، هنا للاستفهام أمن أمي أوفى، وهناك محذوف أمن منازلي أمي أوفى، وأم أوفى هي المغزل عليها. أمن أمي أوفى أي أمن منازل أمي أوفى دمنة، أمن هذه المنازل دمنة، والدمنة تقال لما بقي من آثار الدار واسود، وتقال للحقد، وتقال للسرجين، السرجين هو الزبل، وهذا المعنى قلت فيه. والدمنة الحقد أو السرجين أو مسود، والدمنة الحقد أو السرجين أو سوداد الدار يا قرين. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، لم تكلمي أي لم تتكلم بحذف تاء، وما بتاعين ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبر. بحومانة، الحومانة موضع بحومانة الدراجة، حومانة موضع، حومانة الدراجة موضع، ولكن الحومانة اشتقاقها من الحومة، من الحومة، الحومة هي الحريم، كما اشتقت ريحانة من الروح. و الدراج كذلك مشتقة من درجة على الأمر أي اعتاده. حومانة الدراج فالمتثلم، المتثلم كذلك موضع، وهو مشتق من تثلم على اسم الفاعل من تثلم، تثلم بمعنى ذهبت منه أجزاء من حواشيه. يا حومانة الدراج فالمتثلم، فدار لها بالرقمتين. حومانة الدراج المتثلم ودار، يا حومانة الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم. في البيت الأول يقول هل هذه الدمنة، وهذا الاستفهام يدل على أن الدمنة وهي الدار، آثار الدار، يدل على أن ما بقي فيها من آثار يصعب معه أن يتبين جهة الدار، يتبين لمن الدار. أمن منازل أم أوفاء هذه الدمنة التي لم تتكلم، معناها ليس فيها شيء يشير إلى معالمها الرئيسية الأصلية، و بحومانة الدراج في المتثلم. ويذكر معناها هل من هذه المنازل التي ذكرها عندها منزل بحومانة الدراج وعندها منزل بالمتثلم، ودار لها بالرقمتين وكذلك دارها بالرقمتين. الرقمتين الحرتان، الرقمة هي الحرة، والرقمتان الحرتان، والمعني هنا حرة بالبصرة وحرة بقرب المدينة، حرة بقرب البصرة وحرة بقرب المدينة. ومعناه أنها نزلت هذه الديار كلها، أنها نزلت حرة المدينة التي بالقرب منها، ونزلت الحرة التي بالقرب من البصرة، ونزلت بحومانة، ونزلت بالمتثلم. والرقمة مشتقة من رقمة، وهي فعلة من رقمة، رقمة بمعنى جعل علامة، وكما اشتقت الحرة من حرة بمعنى اشتدت حرارته. ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم. مراجع جمع مرجوع، مراجع وشم، المراد والمراد أنه وشم متجدد ومتردد، المجدد المردد، يعني بعد اختفائه. الوشم هو ما يجعل في اليدين أو في الوجه بواسطة الإبر ونحوها، فيسود به الوجه أو يغير تغير به بعض الأجزاء، وقد يطلق على مجرد التزيين فيكون بالحناء مثلا. راجع وشم في نواشر من وشم يشم وشم في نواشر، النواشر جمع ناشر أو ناشرة، وهي العروق التي في المعصم. نواشر معصم، المعصم هو محل السوار من اليد، محل السوار أي القلب من اليد.